الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله ما استطعتم من كان منا مقيما على خطأ أن يعتذر إلى الله وأن يتوب من ذنبه وخطئه فليفعل ما استطعتم من كان منا مقصرا في فريضة أن يجتهد ليتقن فرائضه ما استطعتم أن يؤدي أحدنا من النوافل فليفعل فإن هذه الثلاثة هي تقوى الله ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا، والخطاب لكم والمنادي عليكم هو رب العالمين جل جلال الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال سيدنا علي رضي الله عنه: قوا أهليكم نارا علموهم وأدبوهم. قال الحسن: يأمرهم وينهاهم فيعلمهم الحلال والحرام ويجنبهم المعاصي والآثام إلى غير ذلك من الأحكام. قال قتادة: مروهم بطاعة الله وانهوهم عن معصية الله. قال البيضاوي: قوا أهليكم بالنصح والتأديب. قال الزمخشري: قوا أنفسكم بترك المعاصي وفعل الطاعات، وقوا أهليكم بأن تأخذوهم بما تأخذون به أنفسكم. رحم الله رجلا قال: يا أهلاه، صلاتكم، صيامكم، زكاتكم، مسكينكم، يتيمكم، جيرانكم، لعل الله يجمعهم معه في الجنة. أخرج الإمام الترمذي بإسناد مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن. أيها الإخوة، الحياة الزوجية محراب من محاريب العبادة، وتربية الأبناء باب من أبواب القرب إلى الله تعالى. ولهذا بدأنا الأسبوع الماضي سلسلة جديدة من الخطب عنوانها تربية الأبناء، لعلنا نفيد منها جميعا في زيادة قربنا إلى الله تعالى ببرنا بأبنائنا ورعايتنا لهم. تكلمت الخطبة الماضية عن مقدمات مهمة في تربية الأبناء. أولا، تربية الأبناء فرض على الوالدين. إذا قلنا فرض يعني أن فاعله يثاب وأن تاركه يعاقب. أيما أب انسحب من تربية أولاده سيعاقب. فرض. قوا أنفسكم فرض. أيما أم انسحبت من تربية أولادها ستعاقب. إذا قلنا فرض، فاعله يثاب، تاركه يعاقب. أيما أب أو أم بذلا المستطاع والوسع في تربية أبنائهما لهما من الأجر ما لهما، لأن الحياة الزوجية عندنا محراب للعبادة كمحراب هذا المسجد للصلاة، لا فرق. أنت تتقرب إلى الله عز وجل هنا بركوعك وسجودك، وهناك بمتابعتك لأولادك وبناتك. أول مقدمة تربية الأبناء فرض. مقدمة ثانية تربية الأبناء علم، يحتاج إلى دراسة وسؤال أهل الاختصاص. نحن عندنا مشكلة، خلاص ابني تجوز صار أب، بنتي تجوزت صارت أم، كيف بدهم يربوا هالأولاد؟ مثل ما ربيوا. بس هي تربية الأبناء علم. يا أخوان أنتم كيف صليتم؟ هناك من علمكم الصلاة، من دربكم على الصلاة، كيف تدفعوا زكاة؟ أنتم تتعلمون أحكام الزكاة، كيف تربي أولادك؟ تربية الأولاد علم، يحتاج إلى سؤال ودراسة ومراجعة. ثلاثة، تربية الأبناء طريق تحتاج إلى صبر. 20 سنة تربية بعدين تحصد النتائج. 5 سنوات زراعة شتلة التين بعدين بتقطف تين. 10 سنين للزيتون بعدين بتقطف زيتون. 20 سنة تربية بعدين بصير ابنك إنسانا تقر عينك به. تربية الأبناء طريق تحتاج إلى صبر وأنات. المقدمة الرابعة والأخيرة التي كانت في الخطبة الماضية، تربية الأبناء مهمة تحتاج إلى معونة الله تعالى. نحن أيها الإخوة ضعفاء حقيقة، فقراء حقيقة، نحن محتاجون إلى فضل الله. إذا أردت لأولادك أن يكونوا عنوانا للصلاح عليك أن تجأر إلى الله بالليل والنهار أن يتدخل في تربية أبنائك، أن يجعل أبنائك من الصالحين. وكل من ترون، ضعوا خطا تحت كلمة كل، كل من ترون من الصالحين إنما كان صلاحهم بدعاء أب من آبائهم أو أم من أبنائهم أمهاتهم، سواء كان هذا الأب أبا قريبا أو أبا بعيدا، يعني الجد أو والد الجد أو جد الجد. الدعاء عليكم بالدعاء لأبنائكم. هذه المقدمات الأربعة كانت مادة خطبة الأسبوع الماضي. أما اليوم فالخطبة أيضا في مقدمات مهمة في تربية الأبناء، وفي خطبة اليوم مقدمتان إضافيتان. أما المقدمة الأولى لخطبة اليوم، تبدأ تربية الأبناء من اختيار الزوج المناسب. مرة تانية، تبدأ تربية الأبناء من اختيار الزوج المناسب. كلمة زوج في اللغة العربية تطلق على الرجل زوج وعلى المرأة زوج، فكل بنت من بناتنا إذا أرادت أبناء نجباء خلوقين أدباء دينين، تبدأ التربية من اختيار الزوج الذي يتصف بهذه الصفات. كل ابن من أبنائنا بدنا نزوجه ونريد من أحفادنا أن يكونوا صالحين أدباء نجباء خيرين، بدنا نبحث عن زوج، يعني عن امرأة، عن زوجة فيها من الأدب والأخلاق والصلاح والدين ما نرجوه في أبنائهم. تربية الأبناء تبدأ من اختيار الزوج المناسب. مقدمة مهمة، مستحيل لمن تزوج امرأة من الطريق لأنها جميلة وحسب، لأن غمزتها لطيفة وحسب، لأن مبسمها جميل وحسب، مستحيل أن يكون له أولاد من أهل الصلاح أبدا. كيف؟ كيف وأنت جئت بأم من مكان فساد؟ كيف؟ ثم تريد من أولادك أن يكونوا صالحين؟ أنت تطلب الأضداد. فالقاعدة أنه لن يكون إلا أن يأذن الله بشيء. تبدأ تربية الأبناء من اختيار الزوج المناسب. أيها الإخوة، أهم اختيار في حياة المرء بعد الإيمان اختيار الزوج. يا شباب يلي ما تزوجتوا إلى الآن، يا بنات اللواتي ستسمعونني وأنتم على مشارف الزواج، يا أيها الآباء والأبناء والأمهات الذين واللواتي عندكم أولاد وبنات في سن الزواج، انتبهوا إلى هذه العبارة. أهم اختيار في الحياة بعد الإيمان اختيار الزوج أو الزوجة، أهم من فرع الجامعة، وأهم من مكان البيت اللي بدنا نشتريه، وأهم من الشغل، وأهم من الفستان، وأهم من أن نسافر أو لا نسافر. أهم اختيار في الحياة بعد الإيمان اختيار الزوج أو الزوجة، إذ كلا الطرفين مهم جدا في تربية الأبناء، فمن اختار زوجه فقد اختار أولاده. وإن مثل الزوجين كمثل البيت من الشعر، لا يحكم إذا كان شطره محكما والشطر الآخر متخاذلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم، يعني تزوجوا الأكفاء وزوجوهم. وفي حديثه صلى الله عليه وسلم: اختاروا لنطفكم المواضع الصالحة، وبمعناه الحديث: تخيروا لنطفكم فإن النساء يلدن أشباه إخوانهن وأخواتهن. في الدورة التأهيلية للحياة الزوجية أعقد جلستين اثنتين لاختيار الزوج واختيار الزوجة. الدورة كلها 10 محاضرات، 10 جلسات، جلستين تنتين لاختيار الزوج والزوجة، لأنه محور الحياة الزوجية على هذا الاختيار. أذكر فيهما 10 صفات في كل، كل شاب بده يتزوج لازم هذه الفتاة عندها 10 صفات، بده تجيب 70% فصاعدا، إذا ما بتجيب دور على غيره. كل بنت بدها تتزوج لازم هذا الخاطب اللي يقرع بابنا في 10 صفات، بده يجيب 70%، إذا ما بيجيبون الله معه يجي غيره. يهمني هنا في تربية الأبناء أن أسلط الضوء على صفتي الحسب والخلق، لأن لهما أثرا كبيرا على تربية الأبناء. لازم زوجتك تكون حسيبة، لازم زوجك يكون حسيب، وأعني بالحسب شرف الآباء والأجداد وسلامة الترابط الأسري. الحسيب مو الغني أبدا، الحسيب مو يلي من عائلة يعني مشهورة فقط باسمها، لا، بدها تكون مشهورة بترابطها الأسري، مشهورة بأن الأمهات والأجداد في هذه العائلة والجدات عندهم حفاظ على الأسرة بشكل كتير كبير، تموت الأم ولا تفرط بأسرتها، هذه شريفة. يموت الأب مضحيا من أجل أولاده، هذا شريف. لازم زوجتك تكون من بيت من حسب، شرف الآباء والأجداد وسلامة الترابط الأسري، العلاقة الأسرية صحيحة بين الزوج والزوجة والأولاد، التركيبة الأسرية صحيحة، الأخ مع أخواته والأم أم الزوجة مع أخواتها، في تركيبة أسرية صحيحة. فالغالب على من كان من أسرة مترابطة معروفة بالصلاح والخلق أن يتمثل بها ويسير على سيرها. يقرر علم الوراثة اليوم بأن الأولاد يتلقون من آبائهم وأمهاتهم وأعمامهم وأخوالهم وأجدادهم وجداتهم مزايا يأخذونها، فالولد يتأثر من الأصل الذي خرج منه، سواء من أصل الأب أو من أصل الأم. وعلم الوراثة علم كبير. وأنتم تقرؤون أيها الإخوة في سورة الكهف يوم الجمعة في قصة الخضر مع سيدنا موسى عليه السلام، عندما أقام الخضر الجدار، سيدنا موسى يقول له: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. يقول الخضر: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، ببركة صلاح الأب حفظ الله مال الأولاد. قال بعض المفسرين: هذا الأب لم يكن الأب المباشر، لكنه الجد السابع، ببركة صلاح الجد السابع حفظ الله الأبناء. شان هيك يا أخوان، يا شباب، يا رجال، يا بنات، في مثل يقوله الناس ليس صحيحا على الإطلاق، بيقول لك: أخي أنا شو إلي، أنا بدي من الحزم عود والباقي يذهب حيث تعلمون. أبدا، الحزمة كلها ستؤثر في أولادك. أخي أنا حبيت لها البنت، ما لي علاقة أبوها شو بيشتغل لما أمها شو بتشتغل، ما لي علاقة في أخلاق لما ما في أخلاق، بس هالبنت حبيتها. ما بيمشي الحال، أولادك بالوراثة سيأخذون من أخوالهم، سيأخذون من أعمامهم، أولادك سيأخذون من أعمامهم. الجد السابع أثر على الأولاد بالصلاح. قال المفسرون: ببركة صلاح الأب حمي الأولاد. عندما يجتمع في الولد عامل الوراثة الصالحة وعامل التربية الناجحة مع توفيق الله تعالى يصل الولد إلى القمة في الدين والخلق. إذا الله جمع له الاثنين هذا الولد ينتظر له ومنه شيء كبير جدا. فأنت ما دمت الآن ذاهب نحو الزواج فتش هناك، وأنت ما دمت الآن في سن الزواج فتشي هناك، لعل الله يجمع لأولادك سلامة الأصل والتربية الناجحة مع توفيق الله تعالى. كتب الشاعر السوري المبدع مصعب رضا حمود في ديوانه على البراق قصة شعرية لشاب استهوته فتاة فأحبها وتزوجها. الآن يا أخوان سامحوني، كثير مسلسلات، أفلام، أغاني، فيديو كليبات، يا شباب انتبهوا، الأمر خطير فوق ما تتصورون. يعني مدارها على أن فلانا أحب فلانة فتزوجها، فلان جميلة أخذت بألبابه تزوجها، فلان جميل كلامه معسول أعجبها فرضيت به زوجا. الآن في قصيدة شعرية أن فتاة، أن شابا استهوته فتاة فأحبها وتزوجها ولم يلتفت إلى سوء أصلها ومعدنها. هو حبة صحيح، بس يا أخي معدنها كتير سيء، أصلها كتير شرير. أخي ما بيهمني حبيتها، شو بدي أعمل؟ بدي أتجوزها يعني. فكان أن جاءته بابنتين ربتهما على ما ربيت عليه من الفجور، فراح يقرع سنه ولا تحين ندم. إنه أثر اختيار الزوجة في تربية الأبناء، وقل مثل هذا اختيار الزوج الرجل. تقول القصيدة: برق من العشق لم يسبقه أجراس، أضاء لما خبى في القلب نبراس، سر سرى كيف لم يدرك حقيقته إلا وقد دار نشوانا بها الراس، خضراء في دربه ألقت حبائلها وفوقها الورد والريحان أكداس، فتى على مثله تبكي العيون دما من معدن الطيب حيث الناس أجناس، صخر تهاوى على أقدام فتنتها، جذع ترنح إذ غاصت به الفاس، تزوجا فإذا الأيام كالحة والآن قد كبرت في البيت أغراس، صبيتان بعمر الزهر ويحهما، يا لطف ربك والتيار دعاس، صبيتان على منوال أمهما، للصوت كسر وللأجفان إنعاس، لعوبتان تثيران القلوب هوى، شهيتا مبسم والقد مياس، مناكب سطعت في الشمس ثائرة، صدر حسير تلالى فوقه الماس، ناد ورقص لقاءات ومنتزه مع الشباب وكل الصيف أعراس، لكنما الأب يا مسكين أي أب في عرضه الصحب والأغراب قد جاسوا، الآن تندم، الآن تندم والظهر حنى كبرا، وما تبقى لأجل القرع أضراس، حل الذي حل والأمر قضى ومضى، فما عليك إذا رمت الردى باس، من يذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم يذكر وصيته، تخير العرق إن العرق دساس. اختيار الزوجة اختيار لأبنائك، أخطر اختيار في حياتك بعد الإيمان اختيار الزوجة، أخطر اختيار في حياتك أنت بعد الإيمان اختيار الزوج. أوصى عثمان بن أبي العاص أولاده في تخير زوجاتهم فقال: يا بني الناكح مغترس، يعني الشاب الذي يريد أن يذهب نحو الزواج أو الفتاة مغترس، فلينظر امرؤ حيث يضع غرسه، والعرق السوء قلما ينجب إلا مثله، فتخيروا. فها أنا ناصح لكل شاب فينا ذاهب نحو الزواج، ولكل فتاة يقرع بابها الخاطبون، ألا يتزوجا إلا من طاب أصله وحسنت سيرته، لا تتزوجوا إلا من طاب أصله وحسنت سيرته. لو حبيتها لا تتزوجها، بس حيجعني قلبي فليؤلمك، بس ممكن امرض فلتمرض، لعلكم تأخذوني إلى المشفى، نحن جاهزون سنأخذك، لكن لن نفرط بك ولا بأولادك. نصيحة لوجه الله، لا تتزوج إلا من طاب أصله وحسنت سيرته، لأن النساء يلدن أشباه إخوانهن وأخواتهن، ولأن الرجال يربون مثل ما تلقوا من التربية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. بكرة أولادك سيلدون على الفطرة. فأبواه، يعني الأب والأم، يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فأنا أنصح كل شاب وكل فتاة ذاهب نحو الزواج أن ينتبه إلى هذا الاختيار. وأنا ناصح لكل أسرة عندهم فتاة صالحة في سن الزواج أن يخطبوا لها من الشباب الأكفاء من يحفظ عليها دينها وخلقها. يا رجال، يا آباء، وأنتم الآن جالسون تسمعونني، أو من هو من مكان بعيد يسمعني، أو من سوف يسمع هذا التسجيل، أو من سوف يقرأ هذه الكلمات، ما عليه أن نخطب لبناتنا؟ روحوا اخطبوا لبناتكم، وإن كانت العادة لم تجري عندنا بذلك، لكن قد سبقنا بها الأفضلون. فخطب نبي الله شعيب سيدنا موسى عليهما السلام لإحدى ابنتيه: اخطب لبنتك أحسن لك، تكسب بنتك وتكسب أحفادك وتكسب أولادك. خطب عمر رضي الله عنه أبا بكر ثم عثمان رضي الله عنهما لابنته حفصة. عمر عنده بنت للزواج، راح لعند أبو بكر قال له: بنتي حفصة للزواج، تتزوجي أبو بكر؟ قال له: بعتذر. راح لعند عثمان، بس عم بينقي مين؟ أبو بكر. أبو بكر وما أدراك من أبو بكر، عثمان وما أدراك من عثمان. وخطب سعيد بن المسيب لابنته، ترجم الإمام البخاري في صحيحه: باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير. ما في شيء، نحن ما جرت العادة بالشام نستكبرها نستعظمها، إنه كيف بدي أخطبها؟ لا، بيقولوا بنتي كاسدة، بنتي ما حدا عم يجي. لا لا، أخطبوا لبناتكم، نحن منخليها مو كاسدة الشغلة. إذا نحن بدأناها وكررناها واحد فواحد واحد فواحد، والله قمة العقل أن تختار، أحسن ما يقرع بابك وناس لا نعرف من هم. إذا رأيت إنسانا حقق 70% من الصفات العشرة في اختيار الزوج، روح قل له: عمو أنا عندي بنت في سن زواج، بعت أهلك. روح قل له: أنا عندي أخت في سن زواج، أرسل أهلك. إذ بطيب الأصول تطيب الفروع، وتربية الأبناء تبدأ من اختيار الزوج. فالمقدمة اليوم الأولى، وهما مقدمتان، تبدأ تربية الأبناء من اختيار الزوج. هلأ في عندي قضية بالنسبة لمن تزوج من زمان، رجلا كان أو امرأة، والحقيقة لم يكن الخيار موفقا. يعني هو الآن يرى من نفسه زوجته غير جيدة تربويا، غير جيدة، أو هي ترى أن زوجها ليس جيداً تربوياً. ماذا نفعل؟ ارضي وارضى بما قسم الله عز وجل، وعليك جهد مضاعف. يعني أنت بدك تقوم الآن بدور الأب والأم في التربية، أو أنت بدك تقومي بدور الأب والأم في التربية. حافظي على زوجك ولو لم يكن جيداً الآن، حافظي عليه وضاعفي جهدك مع أولادك، وحاولي ما استطعتي الدعاء له والأخذ بيده إلى مجالس العلم لعله يتحسن. أنت قم بدور الأب والأم في التربية، ادعو لزوجتك، حاول أن تأخذ بيدها لمجالس العلم مع الدعاء لعل الله عز وجل يصلحها لتكون من أهل التربية. إذن المقدمة الأولى في خطبة اليوم تبدأ تربية الأبناء من اختيار الزوج. المقدمة الثانية والأخيرة في خطبة اليوم: إذا أردت أن تربي أبناءك فلا بد أن تتغير. نحن يا أخوان كل هالسنة حنجعلها مشان تربية الأبناء. يلي بيناتكم ناوي يضغط على هذا الوتر تربية الأبناء، وأنتم تمضون بهذا الأمر، بس هي الخطب ستشد الأزر أكثر من أجل الاستنفار أكثر. يلي ناوي أنه يزيد ويضغط على وتر تربية الأبناء، بدك تغير حالك. أنت مقصود باسمك وبرسمك، أنا أقصدك أنت ولا أقصد غيرك. إذا أردت أن تربي أولادك لابد أن تتغير. إذا ما بتتغير لا تقول أولادي ما عم بيقدروا يفعلوا كذا أو ما عم بقدر ربيهم، بس أنت تتغير سيكون خير في أولادك. فأنت لم تعد زوجا وحسب، بل أصبحت أبا، والأب شيء والزوج شيء آخر، وأصبحت أما. خلصت عروس ومخطوبة وحبيبته وعينه وروحه والخواتم وحفلة العرس وحفلات العرس وعزائم العرس انتهوا. أنت الآن أم بدك تتغيري إذا بدك تربي الأولاد. ما بدك تربي الأولاد كما تشائين، ابقي حيث أنت، لكن ستخسرين خسارة كبيرة. فأنت لم تعد زوجا وحسب، بل أصبحت أبا وأصبحت أما. جاء في كتاب رسائل لكل أب وأم للدكتور ياسر نصر، أنا وعدتكم أيها الإخوة أنني في كل خطبة جمعة إن شاء الله في هذه السلسلة سأعرض عليكم شيئا من كتاب، لأن الإخوة يريدون كتبا يدرسون فيها في تربية أولادهم. في كل خطبة إن شاء الله سأمرر لكم كتابا أحدثكم بشيء عنه يخدم الفكرة التي أسوقها إليكم. في كتاب اسمه 10 رسائل لكل أب وأم للدكتور ياسر نصر، هذا الدكتور هو مدرس الأمراض النفسية بكلية الطب في القاهرة، وهو استشاري تربوي. الكتاب مطبوع، طبعته مؤسسة بداية بالقاهرة، منشور على صحائف الشابكة. قال في الرسالة الأولى، بقلب الرسالة بقلب الكتاب، هو 10 رسائل لكل أب وأم، والكتاب لطيف يعني صغير كتيب. الرسالة الأولى عنوانها كيف تستقبل مولودك الجديد. أنت تزوجت إن شاء الله زوجتك ستضع، شو بدنا نستقبله؟ أو عندك ولد وهلا حيجيك ولد تاني. يقول لابد أن تستعد لاستقبال المولود الجديد بأن تغير نفسك، لابد أن تغير ذاتك أولا، فحياتك قد تغيرت، فأنت لم تصبح زوجا فقط، وإنما أصبحت بقدوم هذا المولود أبا أو أصبحت أما، فلا بد من التغيير، ولا بد أن نتجنب انفصام الشخصية. فنحن نجد آباء يشاهدون في التلفاز أشياء لا يصح مشاهدتها، ثم يقولون لأبنائهم لا تنظروا، فهذه مشاهد للكبار وليست للصغار. هذا خطأ كبير، ما حيرد عليك ابنك، ابنك بده يطلع متتبع للأقنية غير الجيدة، والسبب أنت. بس أنا قلت له يا أخي لا يطلع، أنت مو هو سمعك، لكنه رآك تنظر، وسنشاهد بأن العين أقوى بكثير في التأثير من السمع. بدك ابنك ما يشوف مناظر غير جيدة، أنت لا تشوف. بدك تتغير، إذا بدك ابنك يتربى، بدك تبقى كما أنت، ابقى كما أنت، بس والله ستؤاخذ، ولا تنسى بأن التربية فرض. لابد أن تقبل الزوجة أن تتحمل مسؤولية هذا المولود الجديد، ولا تقول أنا متعبة. بنتك زوجتها وراحت وإجاها ولد، وهلأ كن ما عم تدقلها تليفون عم تقلك أنا عم دير بالي على الولد، بعدين جاءتك قالت لك أنا بكيت، قالت لك يا بابا أنا تعبت فرطت. طبعا طبعا تربية، هي تربية، هذا ولد سيكون قرة عين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ببلاش ما بصير، ببلاش بده تعب. لابد أن تقبل أن تتعب، لابد أن تقبل أن تتحمل مسؤولية. أنت ستساعدها، زوجها سيساعدها، أمها ستساعدها، كلنا سنساعدها من أجل أن تربي، لا من أجل أن تنسحب من التربية. دعي الولد لأبيه وتعالي إلينا. إن عيون الأبناء معقودة على الآباء والأمهات، ومهما قوم أحدنا سلوكه وهذب أخلاقه وصحح علمه وعمله، فهو يقوم سلوك أبنائه. بدي قوم سلوك أبنائي، أنا بقوم سلوكي، إنهم بيصيروا مثلي. بدي هذب أخلاقهم، بهذب أخلاقي. بدي صحح عملهم، بصحح عملي. مهما قوم أحدنا سلوكه وهذب أخلاقه وصحح علمه وعمله، فهو يقوم سلوك أبنائه ويهذب أخلاقهم ويصحح علمهم وعملهم. وتجدونني مرارا أيها الإخوة ما أعيد الحديث عن قضية المرآة في التربية. التربية مرآة، فأبناؤك مرآتك وانعكاس عنك، فحسن حقيقتك يتحسن أبناؤك. غيري نفسك إلى الأفضل لتري في بناتك الأفضل. بأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. أيها الإخوة، كانت خطبة اليوم مقدمتين جديدتين في تربية الأبناء. تبدأ تربية الأبناء باختيار الزوج المناسب. إذا أردت أن تربي أولادك فلا بد أن تتغير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والرجل في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.